ذكرياته صلى الله عليه وسلم. لكل إنسان ذكريات تخطر بباله بين الحين والآخر، منها ما يدعوه إلى سروره وبهجته، ومنها ما يدعوه إلى حزنه وكآبته. إلا أن المؤمن يتميز عن غيره في كل شأن من شؤونه حتى في ذكرياته، فبينما تكون الذكريات الأليمة بالنسبة لغير المؤمن مصدراً للألم والأمراض النفسية والعزوف عن مواصلة المسير، تكون للمؤمن مصدراً لتحقيق أنواع من العبودية التي يؤجر عليها، كالصبر والرضا ومحاسبة النفس وشكر الله. ولذلك يذكر الله تعالى عباده بما كشف عنهم من الآلام ورفع عنهم من البلاء، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورة إبراهيم الآية 6. وقال تعالى للمؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سورة الأنفال الآية 26. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سورة الأحزاب الآية 9. ومن أشد الذكريات ألما بالنسبة للمؤمن ذكريات الذنوب، ومع ذلك فليست مصدرا لليأس، بل تكون دافعا لتجديد التوبة واستدراك ما فات بالحسنات الماحيات. ومن الذكريات ذكريات تستوجب الشكر، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. سورة المائدة الآية 20. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سورة إبراهيم الآية 5. ومن الذكريات ما يكون مصدرا لصدق اللجوء إلى الله تعالى، كما كانت في حال يعقوب عليه السلام حين تجددت عليه ذكرى فقد يوسف عليه السلام لما فقد ابنيه بعده وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورة يوسف الآية 84-86. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، له ذكريات مؤلمة وسعيدة مرت به. وقد ذكر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ببعض حاله التي كان عليها ليتحدث بنعمة الله تعالى عليه أن هداه وأغناه وليستخرج أنواعا من العبودية، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى الآية 6-11. أخبره الله عز وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحي وذكره نعمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، قلت: يا ربي، كانت قبلي رسل منهم من سخرت له الرياح ومنهم من كان يحيي الموتى. قال: ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى ربي. وقد كان أصحابه رضي الله عنهم يذكرون ذكرياتهم أيام الجاهلية وهو يسمع فيضحكون ويبتسم. فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن من جملة ذلك أنه قال واحد منهم: ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني. قالوا: كيف هذا؟ قال: صنعته من الحيس، أي أخلاط من تمر وسمن وسويق وأقط يجمع فيؤكل، فجاء القحط فكنت آكله يوما فيوما. وقال آخر: رأيت ثعلبين جاء وصعدا فوق رأس صنم لي وبالا عليه، فقلت: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فجئتك يا رسول الله وأسلمت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه ويحدثهم عن ذكرياته، وربما سألوه عن بعض ذلك فيجيبهم، فحدثهم عن ذكرياته في طفولته وشبابه وما تخلل ذلك من مواقف وأحداث. وكان مما حدثهم به من ذكرياته حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ذئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. هذه الحادثة حصلت له صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وبعدما بعث صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة لأصحابه رضوان الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان هذا في زمن الطفولية، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. وروى ابن إسحاق عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي، فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقيا. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. وعن عتبة بن عبد السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبل يبتدراني فأخذاني، فبطحاني إلى القفا فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: حصه واختتم عليه بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلق بي وتركاني، وفرقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي. قالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت: أوى أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، فقالت: إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. هذا وقد تكررت حادثة شق الصدر مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج، وقيل حصلت 3 مرات، والثالثة عند المبعث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. وسئل أبو الحسن السبكي رحمه الله عن العلقة السوداء التي أخرجت من قلبه صلى الله عليه وسلم حين شق فؤاده وقول الملك: هذا حظ الشيطان منك، فأجاب رحمه الله بأن تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيها، فأزيلت من قلبه صلى الله عليه وسلم، فلم يبق فيه مكان لأن يلقي الشيطان فيه شيئا. هذا معنى الحديث: ولم يكن للشيطان فيه حظ. قيل له: فلما خلق الله تعالى هذا القابل في هذه الذات الشريفة وكان يمكن ألا يخلقه الله تعالى فيها؟ فقال: إنه من جملة الأجزاء الإنسانية، فخلقه تكملة لخلق الإنسان، ولا بد منه، ونزعه كرامة ربانية طرأت. وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر حال شبابه ورعيه للغنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقد تقدم ذلك. ومن ذكرياته صلى الله عليه وسلم في شبابه قبل البعثة ما رواه ابن حبان في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا 2 من الدهر، كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير. قلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. فهذا الحديث يوضح لنا حقيقتين كل منهما على جانب كبير من الأهمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية، وكان يجد في نفسه ما يجد من مختلف الميول الفطرية التي اقتضت حكمة الله أن يجبل الناس عليها، أن الله عز وجل قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف وعن كل ما لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأه الله لها. ومن ذكرياته التي كان يذكرها صلى الله عليه وسلم شهوده حرب الفجار. الفجار بمعنى المفاجرة كالقتال والمقاتلة، وذلك أنه كان قتالا في الشهر الحرام فسمي الفجار، وكانت للعرب فجارات أربع. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم الأخير منها ويسمى فجار البراض بن قيس. قالوا: هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة، وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. قال السهيلي رحمه الله: وإنما لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وكان ينبل عليهم، وقد كان بلغ سن القتال، لأنها كانت حرب فجار وكانوا أيضا كلهم كفارا، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا. وكانت حرب الفجار بالنسبة لقريش دفاعا عن حرمة الأشهر الحرم ومكانة الحرم، وهذه الشعائر كانت بقية مما كان يحترمه العرب من دين إبراهيم عليه السلام. ومن ذكرياته التي كان يذكرها صلى الله عليه وسلم شهوده حلف الفضول مع عمومته. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال ابن الأثير رحمه الله: اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيبا في جفنة، وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسموا المطيبين. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس إن قوله في هذا الحديث حلف المطيبين غلط، إنما هو حلف الفضول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين لأن ذلك كان قديما قبل أن يولد بزمان. قال ابن كثير رحمه الله: هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابن عبد الدار، ومن السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بنو عبد مناف. وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين، وكان هذا قديما. ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان. وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. والحاصل أن الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم هو حلف الفضول لا حلف المطيبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وكان سبب الحلف أن قريشا كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوهم إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش. إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. وسموا ذلك الحلف حلف الفضول تشبيها له بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن. قام به رجال من جرهم يقال لهم الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة، فقيل حلف الفضول جمعا لأسماء هؤلاء. وقيل كانت أسماؤهم فضلا وفضالا وفضيلا وفضالة، والفضول جمع فضل كما يقال سعد وسعود وزيد وزيود. وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر حجرا كان يسلم عليه قبل البعثة، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، يعني أنه كان يسلم عليه بالنبوة والرسالة قبل أن يشافهه الملك بالرسالة. فكان من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أن قدم له مقدمات وخصه ببشائر وكرامات لتدريجه لقبول ما يلقى إليه ولتسهل مشافهة الملك عليه، وكان هذا منها. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحجر وأخبر أصحابه بأمره. ومن ذكرياته التي كان يذكرها صلى الله عليه وسلم ذكرياته مع زيد بن عمرو بن نفيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وهو مكان في طريق التنعيم ويقال هو واد. قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. قال ابن بطال رحمه الله: فالسفرة إنما قدمتها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها، ثم قال لقريش الذين قدموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. ولم يكن زيد في الجاهلية بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فحين امتنع زيد فالنبي الذي كان حباه الله لوحيه واختاره ليكون خاتم النبيين وسيد المرسلين أولى بالامتناع منها في الجاهلية أيضا. ومن ذكرياته صلى الله عليه وسلم التي حدث أصحابه بها ذكرياته عند بدء الوحي، قال جابر رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. سورة المدثر الآية الأولى إلى الثالثة. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئثت منه فرقا فرجعت، أي ذعرت وخفت، فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. سورة المدثر الآية الأولى إلى الخامسة، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي كما حدثهم عن رحلة الإسراء والمعراج، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، وساق حديث الإسراء. وقص على أصحابه خبر تكذيب قريش له لما أخبرهم بإسرائه ووصفه لهم بيت المقدس. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وفي الحديث ما يدل على وقوع معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حين وصف وهو بمكة أمورا ببيت المقدس لم يكن رآها، فقد سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكر، فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بما كان يلاقيه من المشركين من الأذى، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد ذكرياته ويقصها على زوجته بما فيها من قسوة الناس وجفوتهم عليه، وكان أشد ما يتذكره عليه الصلاة والسلام من ذلك يوم العقبة، حين أخرجه أهل الطائف رميا بالحجارة، فرجع مهموما مغموما ولم يدري بنفسه إلا وهو بقرن الثعالب، ومع ذلك كله كان أحلم الناس إذ عفى حين قدر، راجيا من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر ما حصل له من الخوف والأذى والجوع. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله ما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. ووقف صلى الله عليه وسلم على قليب بدر متذكرا ما كان من أهل القليب، وقال: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهؤلاء هم الذين كذبوه وأخرجوه وآذوه ومن معه وألبوا عليه الناس، هؤلاء هم الذين كانوا يسخرون منه ويستهزئون به صلى الله عليه وسلم، ها هم اليوم جيف منتنة ملقاة بين يديه، وقد كانوا من قبل سادة في قومهم. إنها وإن كانت ذكريات أليمة لقد استوجبت شكرا ويقينا بموعود الله. ومن ذكرياته صلى الله عليه وسلم تذكره لحصار المشركين له في شعب أبي طالب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله تعالى عليها الأرض فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة. قال بعض العلماء: وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخيف بني كنانة ليتذكر ما كانوا فيه من الضيق والاضطهاد، فيشكر الله على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم ودخولهم مكة التي أخرجوا منها، وليؤكد انتصار الحق واستعلاءه وتمكين الله لأهله الصابرين. فائدة: عن محمد بن سوقة قال: مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر الحجاج، فقلت: لو رأيت ما نزل بنا هاهنا زمن الحجاج. فقال: مررت كأنك لم تدعو إلى ضر مسك، ارجع فاحمد الله واشكره. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه؟ ومن ذلك تذكره ما فعله عدو الله عقبة بن أبي معيط به وبالمسلمين عداوة لله ورسوله. فقد كان عقبة شديدا على المسلمين كثير الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء بسلى الجزور فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين كانوا معه، فلم يكن بد من هلاكه. فلما أسر يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال عبد الله بن مسعود: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط قال: من للصبية؟ قال: النار. وعن الشعبي قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم. أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها، فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندراني، وجاء مرة أخرى بسلاشات فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي. وروى عبد الرزاق عن مقسم مولى ابن عباس قال: لما كان يوم بدر أسر عقبة بن أبي معيط في الأسارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقتله، فقال عقبة: يا محمد، من بين هؤلاء أقتل؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: بكفرك وفجورك وعتوك على الله وعلى رسوله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأذى ابن أبي معيط له صلى الله عليه وسلم مشهور بلسانه ويده حين خنقه بأبي هو وأمي بردائه خنقا شديدا يريد قتله، وحين ألقى السلا على ظهره وهو ساجد وغير ذلك. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتله ولم يقتل سواه من الأسرى، والنضر بن الحارث كان متذكرا سوء صنيعه وشدة عداوته لله ورسوله وما أجرم به في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله، لعنهما الله وقد فعل. فقبل من الأسرى كلهم الفدية إلا هذين، قتلهما وأراح منهما لما أسلفا من سوء الصنيع. وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر من صنع معه معروفا من كفار قريش. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والمراد: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافأة له على يد كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي، وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة، وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل، وفيه أن المطعم أمر 4 من أولاده فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك. وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر معروف صاحبه الذي أيده ونصره ويحسن الثناء عليه من بين الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر تصديقه له فيما كان يخبر به من خبر السماء حين كذبه الناس، ويتذكر نصرته له بنفسه وماله ومرافقته له في هجرته إلى المدينة، ويحسن الثناء عليه بين الناس بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر سالف معروف الأنصار معه، كما حصل بعد حنين لما أعطى المؤلفة من قريش ولم يعط الأنصار شيئا، فوجدوا عليه فجمعهم وقال لهم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وإنصافا، وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم، فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق. ومن ذلك تذكره وفاء أبي العاص بن الربيع وصدقه معه. فعن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وعند أحمد وذكر أبا العاص بن الربيع فأكثر عليه الثناء. وقد كان أبو العاص قد أسر ببدر مع المشركين، ففدته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته رضي الله عنها، فشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه، فوفى له بذلك. فهذا معنى قوله: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وقد كان هذا الثناء عليه بعد فتح مكة، فذكر له حسن صنيعه الذي كان منه بعد بدر، وأثنى به عليه بعد مرور سنوات من حصوله، مع أن الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنته زينب عليه. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة من الأنصار، فعن حميد بن هلال قال: كان رجل من الطفاوة طريقه علينا، فأتى على الحي فحدثهم قال: قدمت المدينة في عير لنا، فبعنا بيعتنا، ثم قلت: لأنطلقن إلى هذا الرجل فلا آتين من بعدي بخبره. فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يريني بيتا قال: إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا لها، وصيصيتها كانت تنسج بها، أي الصنارة التي يغزل بها وينسج، ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها، فقالت: يا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها، وهاتيك فأتها فاسألها إن شئت. قلت: بل أصدقك. ولشدة حبه لعمه حمزة رضي الله عنه كان يتذكره، وطلب من قاتله أن يغيب وجهه عنه، فإن وحشيا قاتل حمزة لما أسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ وذكر الحديث. زاد الطيالسي: فكنت أتقي أن يراني، وفي رواية: فما رآني حتى مات. وقوله: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رؤيته قاتل عمه حمزة تجلب عليه نوعا من الألم النفسي، فرؤيته تذكره بعمه وما حصل له من التمثيل، فتجدد عليه الأحزان، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم أن يغيب وجهه عنه حتى يفقد مصدر التذكير بتلك الحادثة وتلك المصيبة. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى وحشيا تذكر فعله فتغيظ عليه بالطبع، وهذا يضر وحشيا في دينه، فلعله أراد اللطف في إبعاده. وكان صلى الله عليه وسلم دائم التذكر لزوجته خديجة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وهذا يدل على غاية الوفاء، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالإكثار من ذكرها وحسن الثناء عليها، بل كان يكرم صديقاتها ويتحفهن بالهدية إكراما لها وردا لجميلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. وفي رواية قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة، أي اللهم اجعلها هالة. ويؤخذ من هذا تذكره صلى الله عليه وسلم خديجة بمجرد سماع الصوت الذي يشبه صوتها، وسروره بمجيء أختها دليل على ما يحمله في قلبه لها من الحب والإجلال والوفاء. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وهي نحو 1/3 من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهن، وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل. وقال النووي رحمه الله: في هذا دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. والكريم دائم التذكر لفضائل غيره، ولا ينسى الجميل إذا قدم له، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها والاستغفار لها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا نعم. فأثرت هذه القلادة ذكرى طيبة في نفسه عليه الصلاة والسلام، حيث كانت لخديجة رضي الله عنها، ثم أهدتها زينب ابنتها حين أدخلتها على أبي العاص، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تذكر خديجة وما كان من شأنها، ورق قلبه رقة شديدة حتى بكى صلى الله عليه وسلم. وتذكر أمه آمنة بنت وهب وزار قبرها وبكى عنده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي الحديث ما يدل على تذكره صلى الله عليه وسلم أمه، إذ قص على أصحابه خبر استئذانه من ربه أن يستغفر لها فأذن الله له بزيارة قبرها دون الاستغفار لها. وفي آخر حياته تذكر الصحب الكرام رضي الله عنهم وتضحياتهم معه، فزارهم في قبورهم في أحد والبقيع ودعا لهم، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط. الفرط هو الذي يتقدم ويسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، والآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. قلت: بأبي وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قضاه الله عز وجل فيه حين أصبح. فأذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الكرام وتلك التضحيات منهم، فيذهب إلى قبورهم ويستغفر لهم، وكأنها زيارة مودع. وهكذا كان حديث الذكريات لديه صلى الله عليه وسلم حديث إيمان وتسليم ومعرفة بنعمة الله عليه وعلى أمته، وشكر لمعروف أهل الفضل ومواساة وتأنيس لأصحابه رضي الله عنهم. أما ذكرياتنا نحن فلعلها كلها أو أكثرها على أحسن أحوالها مما يحمل على المسارعة إلى التوبة والإنابة، وما أحسن ما قال أبو الخطاب الفقيه الحنبلي رحمه الله: دع عنك تذكار الخليط المنجدي، والشوق نحو الآنسات الخردي، والنوح في تذكار سعدي، إنما تذكار سعدي شغل من لم يسعدي، واسمع معاني إن أردت تخلصا يوم الحساب، وخذ بقولي تهتدي. في قصيدة له يذكر فيها اعتقاده ومذهبه: